بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة لديها مبلغ من المال ورثته من أبيها، وللمحافظة عليه اشترت به مع أختها قطعة أرض، وقصدها ليس الاستثمار أو البيع، أي لغير تجارة، ولقد أخرج الزكاة تلك الأرض السنة الأولى فقط، فماذا يلزمها الآن وقد خسرت كثيرا في قيمة الأرض وليس لها مورد آخر؟ هذه الأرض إنما اشتريت لتحفظ المال، فهي بمثابة المال، كنز إذا كانت لتحفظ المال. أما إذا اشتراها صاحبها ليقيم عليها مشروعا سكنيا أو تجاريا فإنها حينئذ ليس فيها زكاة، ولو تحولت نيته بعد ذلك إلى التجارة ما لم يملكها بنية التجارة. وهنا اشتريت هذه الأرض لا للاستثمار ولا للتجارة، وإنما على اصطلاح لتمسك المال، تكون حينئذ يكون إذن حكمه حكم المال. يقول: أرجو التنبيه على موضوع الاحتفال بعيد السنة الميلادية، وكيف الطريقة المثلى لإنكار هذا المنكر العظيم والاحتفال بعيد الكفار، مع العلم أن هناك حي كامل لا توجد فيه شقة للإيجار مستأجر. هذا يحتاج إلى إثبات، لكن مشابهة الكفار ومشاركتهم في أعيادهم هذه من عظائم الأمور، هذا التشبه بهم، بل أعظم مظاهر التشبه مشاركتهم في أعيادهم، ومشاكلتهم في الظاهر تدعو إلى المشاكلة في الباطن، فالأمر خطير جد خطير، ومن تشبه بقوم فهو منهم. سأل الله العافية.
سأل الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان 23 ركعة. عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام رمضان يسمى التراويح، جمع ترويحة، ومأخوذ من الراحة لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، يستريحون بين كل تسليمتين، وما ذلكم إلا لطول القيام، كما سيأتي في خبر أنهم كانوا يعتمدون على العصي ويقرؤون بالمئين، لا على نظير ما يصنعه بعض الناس اليوم الذين آية الدين تشكل عندهم مشكلة. صحيح؟ ها؟ تشكل مشكلة عندهم آية الدين. بعض الأئمة يقرأ آية والله المستعان. إذن ما فائدة الاستراحة بين كل تسليمتين؟ يقول: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري نسبة إلى القارة أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع جماعات متفرقون، نعت لفظي، يصلي الرجل لنفسه يعني منفردا، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط جماعة اليسيرة من 3 إلى 10. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأراني من الرأي لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. وهل يقال أن الدين يدخله الرأي؟ أو هذا رأي من أمرنا بالاقتداء به، رأي من أمرنا بالاقتداء به. لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، يعني أحسن وأنشط لكثير من المصلين. بعض الناس مع الناس ينشط، بل هذا موجود عند كثير من الناس، ينشط إذا كان مع الناس. وهذه حجة كثير من النساء اللواتي يتناولن الموانع لنزول العادة، تقول هي تنشط مع الناس، تصلي مع الناس أنشط لها وتحرص على الخير، بخلاف ما لو قامت لوحدها. فجمعهم على أبي بن كعب، أي جعله إماما لهم، واختاره لما جاء في بيان مزيته في القراءة، جاء أقرأهم أبي. قال عبد الرحمن بن عبدنا القاري: ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم أي إمامهم، الناس يصلون، عمر خرج، دل على أن عمر لا يصلي معه إما مطلقا أو في هذه الليلة على وجه الخصوص لانشغاله بالأمور العامة، نعم، ولا يمنع أن يكون يصلي منفردا. وبعض أهل العلم لا يصلي التراويح مع الناس في المسجد، لماذا؟ لأنه يريد أن يقوم بأكثر، يريد أن يطبق ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته وسلف الأمة. فهل هذا فاضل أو مفضول؟ هل الأولى أن يصلي مع الناس ويصلي مع الإمام حتى ينصرف ليكتب له قيام ليلة، أو ينفرد فيصلي في بيته ويحقق ما في نفسه من اقتداء؟ نعم، بيوترون يعني ينصرف قبل الإمام، ما ينصرف قبل الإمام، إذا صلى مع الإمام يعني يصلي مع الإمام ويزيد في بيته ما شاء. هذا طيب لا شك، لكن نعلم أن الجماعة سنة، يعني من سنة عمر رضي الله عنه. فإذا تمت الصلاة في هذه الليالي المباركة، قام رمضان إيمانا واحتسابا، سواء كان منفردا أو مع جماعة، تحقق له الثواب المعود به إن شاء الله تعالى بشرطه. لكن ينبغي أن يلاحظ أمر، وهو إن كان الشخص ممن ترتفع منزلته عن الاتهام بحيث يقال مفرط، هذا ما يصلي، نعم، وأيضا لا يترتب على صنيعه اقتداء من يقتدي به في ترك الصلاة، لأن بعض الناس يقول لو فيها أجر صلى الشيخ، نعم، فإذا خلت المسألة عن ذلك فلا مانع من أن يصلي في بيته على ما يريده من كيفية، والله المستعان. نأتي إلى الكلمة أو الجملة المشكلة: والناس يصلون بصلاة قارئ، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، يعني الصلاة في ليالي رمضان جماعة، نعمة البدعة. البدعة في الأصل في اللغة ما عمل على غير مثال سابق، هذا في اللغة، وفي الشرع ما عمل مما يتعبد به ولم يسبق له أصل، ليس له أصل يدل على مشروعيته من الكتاب والسنة. فقول عمر ينطبق عليه التعريف اللغوي: عمل على غير مثال سابق، أو هناك مثال سابق فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إذن ليس ببدعة لغوية. هل ينطبق عليه التعريف الشرعي الاصطلاحي للبدعة لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، أو سبق له شرعية؟ يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة جماعة للتراويح، هل هو ترك نسخ أو ترك مصلحة لئلا خشية أن يفرض عليهم؟ يعني العلة منصوصة، ما في أحد استنبط علة، العلة منصوصة، فإذا زالت العلة زال الحكم، زال الترك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، البدعة اللغوية. الشاطبي وغيره يقول مجاز، مجاز، وقررنا أنها ليست بدعة لغوية لأنها عملت على مثال سبق فعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليست ببدعة شرعية لوجود الأصل الشرعي من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو وإن كان متروكا إلا أن الترك ليس نسخا وإنما خشية أن تفرض. إذا لم تكن بدعة لغوية ولا مجاز فماذا تكون؟ كيف نوجه هذا اللفظ؟ يا أخي، كثير من المبتدعة يفعلون أشياء يتعبدون بها ويقول نعمة البدعة، لأن من البدع ما يمدح، لأن نعمة مدح، ففي البدع ما يمدح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، إذن ليس في البدع ما يمدح. وعلى هذا التقسيم الذي يذكره بعضهم من بدع مستحسنة وبدع قبيحة هذا لا أصل له، أو تقسيم البدع إلى الأقسام الخمسة تبع للأحكام التكليفية، بدع واجبة، بدع مستحبة، بدع كذا، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، لأنه ليس في البدع ما يمدح، يعني كل بدعة ضلالة، هذا الحديث، كل بدعة ضلالة. إذن كيف يقول عمر نعمة البدعة؟ نعم، يعني هذا يكون إيش التعبير؟ من باب المشاكلة. إيش معنى مشاكلة؟ مجانسة في التعبير، يأتي بكلام من جنس ما يقترح عليه. وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة الجناية سيئة، لكن معاقبة الجاني سيئة ولا حسنة؟ إذن تسميتها سيئة من باب المشاكلة. يقول الشاعر قل تطبخ، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخ لي جبة وقميصا. نعم، مشاكلة، مجانسة في التعبير. فهل هناك من قال لعمر هذه بدعة ثم قال نعمة البدعة ليجانس في التعبير؟ يعني لو عبد الرحمن هذا قال هذه بدعة قال نعمة البدعة، نقول مجانسة في التعبير، لكن هل في أحد قال؟ نعم، كأنه افترض. ولذا في كتب البديع والمجانسة من باب البديع، نعم، يقول حقيقة أو تقديرا، يعني كأن عمر تصور أن الناس يقولون هذه بدعة يا عمر، فقال نعمة البدعة، سبقهم إلى ذلك، وهذه مجانسة. والتي تنامون عنها وهي الصلاة في آخر الليل أفضل من التي تقومون عليها، لا شك أن الصلاة في آخر الليل مشهودة، وهي أفضل من الصلاة في آخر الليل بالنسبة لمن غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل. أما من غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل فليعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هريرة، وأن أوتر قبل أن أنام، هذا لمن يغلب على ظنه أنه لا يقوم في آخر الليل. أما من غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فمثل هذا صلاة آخر الليل أفضل، ولا يضحك على نفسه بل يقوم آخر الليل وهو لم يعمل الأسباب ولم ينفي الموانع، يسهر جل الليل ثم يقول بقوم آخر الليل. على كل حال، على الإنسان أن يعمل الاحتياطات للواجبات والمندوبات. وكان الناس يقومون أوله، حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف الكندي المدني عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري، قالوا يرويه يحيى الديري أو الديري، ويرويه الأكثر الداري، والذي بين أيدينا رواية يحيى الداري، يعني موافقة لرواية الأكثر، أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا مثلها، يعني فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. قال السائب وقد كان القارئ يقرأ بالمئين مئات الآيات يقرأ، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، نعتمد على العصي من طول القيام. النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تبطرت قدماه. طيب، وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ نقول لا، بعض الناس يترك الواجبات بناء على أنه ما الدين يسر. نقول لا، الدين يسر لكنه تكاليف توعد على تركها بالنار، نسأل الله العافية. وهذا لا شك أنه من باب الشكر لله عز وجل، ومن باب تسديد النقص في الواجبات. حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر أو بزوغ الفجر، يعني طلوع الفجر أو قربه، قرب طلوع الفجر. وسيأتي أنهم يبتدرون الوقت بالسحور على ما سيأتي. هنا في هذه الرواية أمرهما أن يقوم بإحدى عشرة ركعة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان المدني أنه قال كثر الناس أو كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. الرواية الأولى موافقة لفعله عليه الصلاة والسلام، والثانية بثلاث وعشرين ركعة مخالفة لما جاء عن عائشة رضي الله عنها. ألا يمكن الجمع بينهما؟ الرواية الأولى يقرأ بالمئين ويعتمدون على العصي، نعم، كأن هذا خيار ثاني، يعني لمن لا يطيق طول القيام، نعم، يكثر من عدد الركعات، ويسنده حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح ليصلي واحد توتر له من قد صلى. فالعمل بهذا وهذا كله جائز وكله من السنة. فإن أراد أن يطيل القراءة يقلل عدد الركعات، وإن أراد ألا يطيل القراءة ولا يتحمل طول القراءة يكسر عدد الركعات. والخلاف بين أهل العلم في الأمرين، أفضل طول القيام ولا كثرة السجود؟ نعم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وطول القيام هو القنوت، أفضل الصلاة طول القيام. ذكر القيام الذي هو قراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، لكن فعل السجود أفضل من نفس القيام، ولذا بعضهم يقول هما سيئة. فكأنهم شق عليهم أن يقرأ بالمئين ويعتمدون على العصي، فوجد لهم خيار آخر فيصلون 23 ويخففون القراءة. والآن بعض الناس يتمسك بالعدد ويهمل الكيفية، يتمسك بالكمية ويهمل الكيفية. قل لا يا أخي، إما أن تعمل بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بكيفيته وكميته، أو تلجأ إلى الخيار الثاني، وكلاهما خير وفضل إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس، يعني من الصحابة والتابعين، أدرك جمع من الصحابة ومن التابعين إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان في قنوت الوتر، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان وبني لحيان، وفيه إباحة لعن الكفرة سواء كان لهم ذمة أو لا ذمة لهم، غضبا لله عز وجل، لا سيما المؤذي منهم، لا سيما من آذى المسلمين منهم. والله المستعان. نظرنا إذا سبب نزول قوله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، لما خص النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس باللعن، اللهم على فلان وفلان، نزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. المقصود أن التخصيص محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أن الآية خاصة بالنهي عن لعن هؤلاء لما علم الله منهم أنهم يسلمون، نعم، ويبقى لعن من آذى بعينه، وهو قول معتبر عند أهل العلم. ومنهم من يقول لا داعي للتخصيص، وإذا لعن الجنس يشمل الجميع. ويبقى أن المسألة أيضا إذا ترتب عليها مفسدة، الكفار والأعداء غافلة، فأنت تنبيهم على نفسك بمثل هذا، ولك مندوحة في أن تدعو عليهم بالسجود، تدعو عليهم في مواطن الإجابة الأخرى، له أيضا حظ من النظر. والمسألة مسألة مصالح ودرء مفاسد. وإذا نهينا عن أن نسب الأصنام والمعبودات خشية من سبهم لله جل وعلا، فمثل هذا يضطرد في مثل هذا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لكن الأصل الجواز. لكن قد يقول قائل: كيف نلعن الكفرة؟ نعم، نلعن اليهود والنصارى، ومنهم من يكتب الله له أنه يسلم، بل الإرادة الكونية أننا إذا دعونا بهلاكهم وبقاؤهم محتوم بالإرادة الكونية، نقول لا تعارض بين الإرادتين، نحن ندور مع الإرادة الشرعية بغض النظر عن الإرادة الكونية. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، كما أننا ندعو لعموم المسلمين بالمغفرة والرحمة وإن كان فيهم من يدخل النار ويعذب. فنحن مأمورون بالدعاء على الكفار غضبا لله عز وجل، ونحن مأمورون بالدعاء للمسلمين، وهذا من حقوق المسلم على أخيه. وعلى كل حال، المسألة إذا ترتب عليها مفسدة أكبر منها كبقية إنكار المنكر والدعوة وغيرها، كلها تدخلها المصالح، لا بد من النظر في هذا وهذا. والدين لله الحمد دين متكامل لله الحمد. على كل حال، عندك أمور، عندك الدعاء عليهم والإعراض عنهم، الحكم بينهم والإعراض عنهم، الصلة والهجر، كلها علاج، كلها علاج تفعل الأنفع. يقول: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات. القارئ يقرأ البقرة في 8 ركعات، جزئين ونصف في 8 ركعات، يكون نصيب كل ركعة إذا قسمنا 48 على 8، نعم، 6 تجيه، يعني لا 3 ورق، يقرأ 3 ورقات في الركعة. فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، سعجل. والصواب أنه لا حد محدد في ذلك، نعم، لا حد ملزم، بل هذا مرتبط المشقة على المأمومين وإطاقتهم ذلك ورغبتهم في ذلك أيضا. التنفير منهي عنه، منهي عنه في الفريضة، في النافلة من باب أولى. فإذا رغب المأمومون في الإطالة يطيل، إذا عجزوا عن ما في نفسه من إطالة أو ما في تطبيق هذه النصوص التي سمعناها عجز عنها الناس، فالأمر في سعة والله على أن يصل إلى حد يشبه التلاعب أو فيه شيء من التفريط. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام للسحور مخافة الفجر، وهذا كله من طول الصلاة. يقول قائل: أنه ينام حتى يبقى على الفجر له ربع ساعة نص ساعة يصلي ما تيسر ويستعجل القادم بالسحور استدلالا بهذا، لا يا أخي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو المدني وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر، يعني علقت عتقه بموتها، كان يقول أو كان يقوم يقرأ لها في رمضان أن يصلي بها إماما، وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ من المصحف، فأخذ منه أهل العلم جواز القراءة من المصحف، ولا شيء في ذلك. يمنعه بعض الحنفية ويقول أنه يترتب عليه فتح المصحف وإغلاقه وحمله ووضعه. نقول: فتح المصحف وحمله ووضعه ليس بأعظم من حمل أمامة في الصلاة، نعم ليس بأعظم من ذلك. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل. عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، فكري ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الليل، يعني كتاب الصلاة التي ظرفها الليل. وصلاة الليل من أفضل الأعمال، وهي دأب الصالحين. يقول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ويقول جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ويقول جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. المقابلة تقتضي أن يكون أهل القيام هم الذين يعلمون، وأهل الغفلة والنوم هم الذين لا يعلمون. فدل على أن العلم هذا الوصف الشريف إنما يستحقه من يعمل به، والذي لا يعمل به يستحق ضده وهو عدم العلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا هو الباعث للمسلم على قيام الليل. ثم ذيل الآية بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون وهم أهل القيام والعمل، والذين لا يعلمون وهم أهل الغفلة والنوم، وإن حصلوا ما حصلوا من العلوم. لأن العلم الحقيقي هو ما نفع، أما العلم الذي لا ينفع ليس بعلم في الحقيقة. وإن حصل منه صاحبه ما حصل، وإن أدرك به من أمور الدنيا ما أدرك، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالذين يحملون العلم ويستحقون هذا الوصف الشريف هم العدول، هم الذين يعملون بالعلم. أما الذي لا يعمل بعلمه، ما الفائدة من علمه؟ لا فائدة، وجوده مثل عدم، بل هو وبال على صاحبه. قد يقول قائل: إن هذه نافلة، فكيف يسلب الوصف من ترك النافلة؟ ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه نافلة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فالمدح إنما علق على القيام، فكان عبد الله رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا قليلا. فهذا وصف أهل العلم، وهذا شأن أهل العلم، شأنهم العمل بما علم وما تعلم. أما الذي لا يعمل فليس من أهل العلم بهذه الآية، والله المستعان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وما هذه تصير الهجوع والشوش، الهجوع النوم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا هو المراد، أنهم يقومون قليلا لا ينامون قليلا، أو أن هجوعهم قليل، قليلا من الليل الذي يهجعونه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي الذي يهجعونه، يعني الذي ينامونه. احتمال الامتثال من قبل عبد الله بن عمر الصحابي المؤتسي الممتثل: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قد عرف بهذا، عرف بسرعة الامتثال. يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا قال عبد الله؟ فكان عبد الله يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. باب ما جاء في صلاة الليل. صلاة الليل سنة مؤكدة عند عامة أهل العلم، وأوجب بعضهم ما يطلق عليه اسم القيام ولو كان شيئا يسيرا، لكنه قول مهجور شاذ. واختلف في حقه عليه الصلاة والسلام هل كانت صلاة الليل عليه واجبة أو ليست بواجبة. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر المدني عن سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي عن رجل عنده رضا، رضا مصدر، رضي يرضى رضا مصدر، والمقصود به اسم المفعول، اسم المفعول كما يقال حمل يعني محمول. تعبير بالمصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول يراد به المبالغة في الوصف، لأنه صار كأنه هو المادة نفسه، هو الرضا كله، يقول ابن عبد البر: هو الأسود بن يزيد النخعي، هو رجل رضا عند سعيد بن جبير وعند غيره من أهل العلم، وهو مصرح به في رواية النسائي وفي إسناده أبو جعفر الرازي وليس بالقوي. أبو جعفر الرازي اسمه إيش؟ اسمه عيسى ابن مهان. أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ المذكر، يعني ما من رجل وراءه تتبع إعرابه، تقول: جاء امرؤ ورأيت امرأ، وما من امرئ، كما هنا، وما نافية ومن زائدة لتأكيد النفي، وامرئ مجرور بمن لفظا، وإن كان مرفوع محلا على إيش؟ اسم ما. فإذا قلنا إنها حجازية، وإذا قلنا ماء تميمية فيكون رفعه على الابتداء. ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم، يغلبها عليها نوم. هذا عند الباجي يحتمل أمرين: إما أن يغلبه النوم عن القيام إليها بالكلية فلا يستيقظ إلا مع طلوع الصبح، والاحتمال الثاني أنه يقوم ليصلي فيغلبه النوم على الاتيان بها أو بعضها، واللفظ محتمل. ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته التي اعتادها، التي اعتادها. أما الذي ما اعتاد الصلاة يكتب له شيء، ومثل هذا قل في المسافر والمريض، الذي ما اعتاد من العبادات شيء يكتب له شيء إذا مرض أو سافر؟ ما يكتب له شيء، إنما يكتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا، وهنا يكتب له ما كان يعمله قبل ذلك وما نواه. نعم، الذي يغلبه النوم، لكن شريطة ألا يكون غلبة النوم بسبب تفريطه، بسبب تفريطه. بعض الناس يسهر ويمني نفسه أن يقوم الليل، فإذا بقي على الفجر ساعة أو ساعتين قال: ننام قليلا ثم نقوم للتهجد، ما يتيسر، هذا تفريط. وقد ينام الإنسان من أول الليل فيحتاط لصلاة الليل بالنوم المبكر، لكنه يعرف من نفسه أن نومه ثقيل لا يقوم إلا بمنبه، وحينئذ يحتاج إلى أن يجعل له من يرصده لتنبيهه. أما إذا فرط ما كتب له شيء، إذا فرط ولم يقم لم يكتب له شيء. تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته التي اعتادها مكافأة له على نيته وعلى ما اعتاده من عمل الخير. إلا كتب الله له أجر صلاته، يعني كاملا موفورا. وهنا أمران: الأول، هل يكتب الأجر كامل مثل من قام بمضاعفاته؟ وهل مثل هذا اللفظ وهذا الأسلوب إلا كتب الله له أجر صلاته يعفيه من قضاء ما فاته، أو أن صلاة الليل تقضى؟ صلاة الليل تقضى بين ارتفاع الشمس وزوالها. إذن قوله إلا كتب له أجر صلاته بمضاعفاته، وإن كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، الأصل من صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، فهل إذا صلاها ضحا يكون له من الأجر مثل ما صلاها بالليل؟ نعم، كتب له أجر صلاة، هذا من غير تفريط. نام عن صلاته، اللفظ يحتمل أنه ما يقضي، يكتب له الأجر ولو لم يقضي، اللفظ محتمل لهذا. أو نقول أن هذا النص يكتب له الأجر كاملا كما لو صلاها من الليل إذا قضاها بالنهار لتجتمع النصوص، وحينئذ يكمل له الأجر الفارق بين أجر الليل والنهار. كل هذا مشروط بما إذا لم يفرط. واضح ولا مو واضح؟ الآن ظاهر اللفظ إلا كتب له أجر صلاة من غير تعرض للقضاء، فلقائل أن يقول: ما دام يكتب له أجر صلاة ليش يقضي والأجر مكتوب؟ نعم، أو نقول أجر صلاته إذا قضى كمل له الأجر مثل ما كان يعمله ويقومه بالليل. بهذا تجتمع النصوص. وكان نومه عليه صدقة. لأن عندنا هذه المسألة نظير مسألة من كان يعمل المعاصي ومسرف على نفسه ثم تاب توبة نصوحا، هل يستوي مثل هذا مع أنه بالنص القطعي تبدل سيئات وحسنات، هل يستوي هذا مع من عمله كله صالحات؟ يعني لو افترضنا أن شخصين بلغا من العمر 70 عاما، هذا مسرف منذ أن كلف إلى أن بلغ 70 وهو في عمل المعاصي، وهذا في عمل الطاعات، فهل إذا تاب هذا وعمل عملا صالحا تبدل سيئات وحسنات بالمضاعفات التي حصلت للآخر، أو نقول إن له أصل بدلت سيئات بالبدل له حكم المبدل من غير مضاعفات؟ وهنا نقول لا يستوي من قام من الليل مع من نام عن قيام الليل، فإذا قضى وفر له الأجر وكمل أجره، لكي تلتئم النصوص، لأن هذا احتمال يقول ما أقضي خلاص ما دام وفر لي الأجر بهذا الحديث، إذا كتب له أجر صلاته ليش أقضي؟ لماذا أقضي؟ وهذا نظير من قصد الجماعة، من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجورهم، هل هذا مثله مثل أجورهم إذا صلوا ولا خلاص ما ثبت له أجر شو اللي يصلي؟ ما هو بنظير هذا؟ إذا لا بد أن يقضي ولا بد أن يصلي ولو فاتته الجماعة. وكان نومه عليه صدقة، وفيه أن المرأة يجازى على ما نوى من الخير وإن لم يعمله، كما لو عمله فضلا من الله جل وعلا إذا لم يكن المانع من قبله، إذا لم يكن المانع من قبله. الحديث الذي يليه عن مالك عن سالم أبي النضر، سالم بن أبي أمية أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي، يعني والحال أن رجليها في قبلته أي في مكان سجوده، في مكان سجوده لضيق المكان، لضيق المكان، وإلا لم يحتج إلى غمزها لو كان المكان يتسع، يعني في قبلتي في مكان سجودي، فإذا سجد غمزني، يعني طعن بأصبعه لأقبض رجلي عن قبلته، يعني غمزها بأصبعه تنبيها لها لكي تكف رجلي عن قبلته ليتمكن من السجود، فقبضت رجلي بالتثنية، فإذا قام بسطتهما بالتثنية كذلك في رواية الأكثر، وفي رواية المستملي والحموي صحيح البخاري رجلي، فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها، وتطلق الرجل ويراد بها الجنس فتتفق الروايات. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ليس فيها أنوار، صور العيش الذي يعيشه أفضل الخلق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، في مكان ضيق لا يستوعب أن تمد تبسط رجليها، ومكان يصلي فيه وليس فيه مصابيح، ليس فيه نور، مكان مظلم، ليوفر لهم الأجور، يعني كون الدنيا تبسط ليست علامة خير مطلقا، يعني وليست أيضا علامة شر على الإطلاق، لأن الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، والغالب أن بسط الدنيا يصاحبه الإعراض عن الدين، ولذا يقول الله جل وعلا: والله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. هذا واقع كثير من الناس، يعني بعض الناس إذا ابتلي بالضراء نجح، وإن كان البعض الآخر قد لا يصبر، لكن الصبر على السراء والشكر المناسب للنعم التي لا تعد ولا تحصى هذا الذي لا يتجاوز كثير من الناس أو أكثر الناس. ليس فيها مصابيح، قال ذلك اعتذارا، لأنه لو كان فيها مصابيح لما احتاجت إلى غمز، لما احتاجت إلى غمز. استدل بعضهم بقولها غمزني على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن ابن حجر قال تعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية، والمسألة تقدمت. استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة، صلاة الرجل، المرأة لا تقطع صلاة الرجل، وبه استدلت عائشة على من قال، من ذكر حديث يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب، وغضبت وقالت سويتمون بالكلاب، لقد كنت أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من قال بمقتضى الحديث قال أن المار يختلف حكمه عن حكم القار، هي قارة ليست مارة، القار يختلف حكمه عن حكم المار. وأما بالنسبة للحمار فمن استثناه استدل بحديث ابن عباس أنه جاء على أتان مر بين يدي الصف لكنه لم يمر بين يدي منفرد ولا إمام، وسترة الإمام سترة لمن قبله. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس بفتح العين وغلط من ضمها أحدكم في صلاته فليرقد، وللنساء فلينصرف، يعني المعنى واحد، لا يمكن أن يرقد حتى ينصرف، لكن هل ينصرف بعد أن يسلم أو ينصرف في صلاته؟ يعني يتمها خفيف ليجمع بين النصوص كله وتبطلوا أعمالكم وأيضا يمتثل مثل هذا الأمر. إيه إذا أتمها خفيفة لن يسأل نفسه لأنه ذهن حاضر، حاضر معلق بالفراغ منها فهو حاضر، لكن لو أتمها على هيئتها من الطول وجدت العلة. مسألة مغالبة الآن، فإذا أراد أن يتمها خفيفة من مقتضى ذلك أن يكون قلب حاضر لأنه معلق بإتمامها، هذا نعاس وليس بنوم، لأنه لو قال نوم لا ما قال فليرقد، هو نائم من الأصل ما يحتاج أن يقال له فليرقد. فليرقد النساء فلينصرف المراد به عند الأكثر المراد به التسليم من الصلاة، وإذا قالوا التسليم من الصلاة المعنى أنه يصلي وهو واقف يسلم وهو واقف، ولا لابد أن يتمه، لا معنى للسلام في غير موضع. لبعض الناس من عامة الناس إذا أقيمت الصلاة وفي الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قال السلام عليكم وهو واقف، لا معنى لهذا السلام في غير موضع، لكن هذا مسألة ما حلت إلى الآن، هذه مسألة أبطل خلاص، سلم هو واقف ما يحلها التسليم في هذه الصورة، هو مطالب بمتابعة الإمام. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني انتفت الصلاة ما تحتاج إلى تحليل ما دام انتفت، أقول صلاة منفية لا تحتاج إلى تحليل، وتأتي إن شاء الله تعالى. إذا كان الإمام مثلا في صلاة الصبح وطول الإمام وخشي على نفسه وبدأ النعاس شا المانع، نعم عذر ننصر. والمراد به التسليم من الصلاة صححه المهلب على ظاهره، صححه المهلب على ظاهره أنه ينصرف ولم تكمل صلاته، فقال إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه، يعني إذا كان النعاس أقل مما اشتمل عليه الحديث بحيث يدري كيف يستغفر، نعم ولو وجد هذا النعاس مثل هذا النعاس يعفى عنه ولا يؤثر على الطهارة، يعفى عنه. ولهذا ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا، نعم لأنه الحكم مربوط بعلة، لا يدري لعله يستغفر فيصل نفسه، إذا كان يدري ولو وجد النعاس الخفيف. ولذا ترجم عليه البخاري باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة أو النعستين أو الخفقة وضوءا. فإن أحدكم لا يدري، إذا كان الشخص ديدا، بعض الناس ديدا هو النعاس، لو ينام 10 ساعات ويقوم يصلي نعس، يقال هو انصرف نم، إذا جلس يقرأ نعس، هذا شيء عجيب. يعني إذا كان النعاس بسبب طارئ، لكن لو نام صلاة العشاء مثلا من الساعة 7:30 ولا استيقظ إلا 5:30 مع إقامة الصلاة، نام كم 10 ساعات وجاء للمسجد ينعس، نقول له اذهب ارقد، نعم قال له اخي عالج هذه المسألة، هذا مو بسبب قلة النوم ليعالج بالنوم، نعم. أو شخص مبتلى بالنوم والنعاس كل ما جلس المجلس غفر نعس، مثل هذا ما يعالج بالنوم، لأن هذا المظنون أن النوم يزيد مثل هذا، بل قد يكون في بعض الحالات النوم، نعم إذا كثر زاد عن حده يجلب النوم، يجلب النوم، هذا شيء مجرد. مثل هذا ما يعالج بالنوم، ما يقال إذا نعست ارقد، لا حذرك عن حل آخر. شخص والإمام يخطب مثلا يوم الجمعة نعس، قالوا خلاص أنت نعست رح نم، نعم صحيح هذا وارد، هذا وارد، مثل هذا يقال له انتقل من مكانك. نعم انتقل من مكانك، تصرف، المهم انك اطرد النوم عنك. فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، يقول المهلب يعني في شرحه على البخاري، فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة. فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع، كذا قال. فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع، كذا قال، لأنه تصور أن العلة انتقاض الوضوء، مع أن العلة منصوصة في الحديث. نعم العلة منصوصة، لا يدري، لعله يذهب يستغفر ويسب نفسه، هي مظنة الحكم، ما يلزم منه أن يكون كل من نعس يسب نفسه، وسيأتي. قال المهلب في إشارة للعلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع، يقول كذا. وفيه نظر، وما ذكره من الإجماع منتقض، فقد صح عن أبي موسى وابن عمر بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقا، كذا في فتح الباري. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ويستغفر، إيش معنى يذهب؟ لعله يذهب، هل معنى الذهاب أنه يمشي ينصرف يشرع أو يريد أو شيء من هذا؟ المقصود أنه يستغفر، يريد أن يستغفر لنفسه، فحينئذ يسب نفسه، فيسب بالنصب ويجوز الرفع، فيسب فيسب منصوب بإيش؟ بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد الترجي، ويجوز الرفع. ومعنى يسب يدعو على نفسه، يسب يدعو على نفسه، وصرح به النسائي في روايته، ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، قال ابن أبي جمرة. وفيه الأخذ بالاحتياط، لأنه علل بأمر محتمل، لأنه علل بأمر محتمل، وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين، يدعو أو يستغفر، يدعو لنفسه فيدعو لها، ثم بسبب النعاس يدعو على نفسه. يقول ابن حجر: هذا الحديث ورد على سبب، وما رواه محمد بن نصر المروزي من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحولة بنت تويت، يعني الحديث اللاحق الذي بعد هذا، أورده بعد حديث الحولة. ولذا عقب الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث بسببه، عقبه بسببه، فقال: حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم القرشي مولاهم المدني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي. نعم سمع امرأة، هل سمع المرأة أو سمع خبر عن المرأة؟ نعم رواية البخاري تدل أنه سمع خبر عنها، سمع عائشة تذكر عن هذه المرأة من صلاتها. نعم فهو سمع خبر هذه المرأة، وعند البخاري تذكر من صلاتها، وفي رواية يذكر من صلاتها. فقال: من هذه؟ يعني التي تتحدثون عنها، أو من هذه المرأة التي عندك يا عائشة؟ لأن جاءت إلى عائشة فذكرت قصتها للنبي عليه الصلاة والسلام. فقيل القائل عائشة له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه الحولة بنت ويت ابن حبيب بن أسد بن عبد الحزة من رهط خديجة أم المؤمنين، لا تنام الليل تصلي، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية بالتخفيف في وجهه، وعلامات الكراهية تكون بتقطيب الوجه. وفي رواية البخاري قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. قوله مه أمر أو اسم فعل بمعنى الكف، يعني كفوا عن هذا العمل الذي لا تطيقونه، وعليكم من العمل بما تطيقون. ولذا منطوق الحديث فيه الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادات، ومفهومه النهي عن التكلف لما لا يطاق، والطاقة القدرة، إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تمل. وقد أكثر الشراح توجيه هذا الكلام، ووجه الإشكال فيه ولا يمل حتى تمل، الملل صفة مدح ولا صفة ذم؟ نعم هي بالنسبة للمخلوق ذم، نعم الملل بالنسبة للمخلوق مذموم. قد يقول قائل هنا أن الله تعالى لا يمل فهو منفي عن الله جل وعلا، فهل يرتفع الإشكال بكونه منفي عنه جل وعلا؟ نعم، مغير بغاية لا بد من وقوعها، إذن هو لا بد من وقوعها على هذا. نعم، الغاية حتى تملوا، ملل المخلوق محقق، فما علق عليه محقق أيضا، ظاهر أم بظاهر؟ يعني إذا علقت على أمر نعم لا بد من وقوعه، فالمعلق عليه لا بد من وقوعه. يعني لو قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، هل نقول إن الحل في أن لا تقوم أبدا؟ نعم، أو إن قعدت خل من القعود ممكن الجلوس يطال الجلوس، لكن القيام قال إن قعدت فأنت طالق. أنا لا أريد تقرير الحكم، أنا أريد التنظير، أنا أريد التنظير لكي تتضح المسألة. يعني إذا قال لزوجته إن قعدت أو إن جلست فأنت طالق وهي قائمة، لا بد من وقوع الطلاق. لماذا؟ لأنه لا بد من وقوع ما علق به، أو إن طلعت الشمس فأنت طالق. نعم، لا بد من وقوع ما علق، لأنه لا بد من وقوع ما علق عليه. وهنا يقول لا يمل حتى تملوا، وملل المخلوق محقق، إذن ما علق عليه محقق. فيه إثبات الملل لله جل وعلا، إما أن تقول على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نعلم كيفيته، نعم، أو تقول أنه كما قال بعض العلم، هذا من باب مثل ما أشرنا البارحة، من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، وهذا قيل به من باب المشاكلة، مجانسة التعبير، وهذا قيل به. الله جل وعلا لا ينسى، وما كان ربك نسيا. إذن ماذا عن قوله جل وعلا نسوا الله فنسيهم؟ هذا من باب المشاكلة والمقابلة، تركوا العمل بالتكاليف فتركوا في العذاب، تركوا فتركوا، نسيهم، نسوا الله فنسيهم. فالنسيان يراد به هنا الترك، كثير هذا، كثير مثال يمكرون ويمكر الله. لكن الفارق بين هذا وذاك أن هذا مثبت، الله يستهزئ بهم يمكرون ويمكر، هذه مثبتة، لكن عندنا أن النص منفي، لأن بعضهم يقولون يخرج هذا على أن الله سبحانه وتعالى لا يمل وإن مللتم، لا يمل وإن مللتم، وينظرون هذا بقولهم فلان خطيب أو مجادل مثلا، نعم، ومخاصم، ويذكرون من جدله ما يذكرون، فيقولون لا ينقطع، لا تنقطع حجته حتى ينقطع خصمه، لأنه إذا انقطع، إذا انقطع خصمه يصير فيه مدح، مرادهم وإن انقطع خصمه. وهنا يكون المراد أن الله سبحانه وتعالى لا يمل وإن مللت، وهذا قول لبعض أهل العلم وله شواهد. نعم، لا يمل مطلقا وإن وجد الملل منكم، يعني إذا حملت الغاية على بابها، إذا حملت حتى على انتهاء الغاية، واضح من إثبات الملل لله جل وعلا، فإما أن يكون إثباته من باب المقابلة، أو يكون إثباتا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته كغيره من الصفات التي هي بالنسبة للمخلوق نقص وبالنسبة للخالق كمال. ومذهب أهل السنة في هذا إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ونتعرض لما وراء ذلك. على كل حال، المسائل التي اختلف فيها السلف للخلف فيها مندوحة، أما ما اتفقوا عليه فليس للخلف فيها مندوحة، ما أثبتوه لا بد من إثباته ولو لم تستوعبه عقولنا. نعم، لعل هذه رواية تفسيرية، يعني إدراج للتفسير، مجانسة، مقابلة، مشاكلة، ما نوعها. ظاهر هذا الحديث يدل على كراهية إحياء الليل كله، وهذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث. قال جماعة من أهل العلم يكره قيام جميع الليل، وبه قال مالك مرة ومرة رجع عنه فقال لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح، وقال الشافعي لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح. وما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيا ليلة إلى الصبح. نعم هو في العشر الأخيرة من رمضان يشد المئزر، وجاء في بعض الألفاظ أنه لا ينام في ليالي العشر، لكن هذه حالة خاصة لاستغلال هذا الوقت رجاء إصابة ليلة القدر، وهو ظرف مؤقت بوقت فيقتصر به على ذلك الوقت. على كل حال، من وجد من نفسه الهمة في أن يقوم نصف الليل أو ثلث الليل أو أكثر أو أقل، أو يقوم جل الليل وهذا لا يؤثر عليه، نعم، فالمطلوب من الخير الازدياد من الخير. نعم، المطلوب الازدياد من الخير. أعني على نفسك كثرة السجود. النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نتصور أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم العمران في ركعة واحدة؟ ماذا عن الركعات الأخرى؟ وماذا عن الركوع والسجود؟ وكان ركوعه قريبا من قيامه، سجوده قريبا من ركوعه عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه يحيي أكثر الليل، وحث عليه الصلاة والسلام على قيام داود، ولا شك أن هذا فيه رفق بالنفس، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس. وأثر عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين فمن دونه إحياء الليل بأنواع العبادات، ومنهم من يقسم الليل أثلاث، ثلث ينام وثلث يكتب وثلث يصلي. المقصود أن ما حالهم إلا كما قيل، لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ما فيه نسبة يا أخوان، لكن نسأل الله جل وعلا أن يتداركنا بعفوه ومنه وكرمه، إنه جواد كريم. نعم، ما يبعد أن يقوم الليل كامل. عذر عن عثمان أنه يقرأ القرآن في ركعة، هذا محفوظ عن عثمان رضي الله عنه، والشافعي رضي الله عنه ورحمه يقوم، كلهم يقومون. يعني حفظ عن الإمام محمد 300 ركعة في اليوم والليلة. نعم، اللي على مقتضى التوجيه لقيام داود نوم سدس الليل الأخير وقت السحر. نعم، وقت السحر اللي وقت الاستغفار، لكن ما يمنع أنه ينام إلى الصبح دائما، يراوح أحيانا يؤخر القيام وأحيانا يقدمه وأحيانا على حسب الحاجة. الله المستعان. يقول وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة. عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، لإدراك شيء من صلاة الليل والاستغفار في هذا الوقت الذي هو السحر. وفيه دليل على أن عمر رضي الله عنه لم تشغله الولاية والخلافة عن أمر دينه، أمير المؤمنين خليفة المسلمين، يقوم من الليل، ويدل على أنه يقوم وقت ليس بالقليل، أنه إذا انتهى من قيامه وكان من آخر الليل أيقظ أهله. ففيه دليل على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم تشغله الخلافة عن العام عن العبادة. وفيه أيضا أن الإنسان لا يحمل غيره على ما يستطيعه من عزيمة. بعض الناس متجه إلى عمل الخير ومعان عليه، فيريد أن كل الناس سوهم أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم الصلاة الصلاة بالنص على الإغراء، ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصبر، العبادة ليس لها وقت محدد، بل غايتها حتى يأتيك اليقين، واصطبر عليها. لا نسألك، لا نكلفك رزقا لنفسك ولا لغيرك، بل نحن نرزقك، والعاقبة الثواب والجزاء بالجنة، والنعيم المقيم للتقوى أي لأهلها للمتقين كما جاء في الآية الأخرى والعاقبة إيش هنا هذه الآية التقوى لكن الآية الأخرى والعاقبة للمتقين والمراد للتقوى هنا لأهلها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء لما فيه من تعريضها للفوات والحديث بعدها حديث بعد صلاة العشاء والسهر كل هذا مكروه لمنعه من قيام الليل. وقد رخص بذلك أو رخص بذلك للتحدث مع الضيف أو مع الأهل أو المسافر مثلا أو تعلم علم وتعليمه كل هذا مرخص فيه. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بكتاب العلم باب السمر في العلم. فإذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة أو حاجة فالكراهة عند أهل العلم تزول بإيش؟ يقولون بأدنى حاجة الكراهة تزول بأدنى حاجة. هذا البلاغ يقول أنه بلغه حديث وإن كان بلاغ وموقوف على سعيد لأنه في الصحيحين مرفوع رواه الشيخان من حديث أبي برزة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذا عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى معدول عن اثنتين اثنتين نعم معدول عن اثنتين اثنتين وفسر ذلك بقوله يسلم من كل ركعتين. والحديث وصله الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال الترمذي الصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى يعني كما في الصحيحين صلاة الليل. قوله الصحيح يريد بذلك أن يعل لفظة النهار يعل بذلك لفظة النهار ولا شك أن لفظ النهار ليس في الصحيحين ولا في أحدهما بينما الذي فيهما صلاة الليل مثنى مثنى. نقول هل هذه زيادة الزيادة مقبولة ما لم تخالف أو أنها مخالفة؟ ولو لم تكن المخالفة في اللفظ إنما هي مخالفة راو من الرواة لجمع من الرواة يعني إذا وجدت زيادة الثقة قد تدل القرائن على قبولها وقد تدل القرائن على ردها فليست الزيادة مقبولة بالإطلاق. لا نعم يمرن الطالب في بداية الطلب على التخريج والدراسة الأسانيد والمتون بأن يقبل الزيادة وعلى هذا عمل المتأخرين نقول الزيادة واقبل زيادات الثقات المطلقة منهم أو من سواهم. المقصود أن الزيادة لا يحكم لها بحكم عام مضطرد بل إذا دلت القرائن على قبولها قبلت وإذا دلت القرائن على ردها ردت. ولذا يختلفون في قبول مثل قوله إنك لا تخلف الميعاد وليس مخالفة في مثل قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وليس في منافاة ولا مخالفة هي مجرد زيادة لا تتضمن مخالفة لكن أكثر الرواة على عدم ذكرها فكونه يذكرها واحد من الرواة أو اثنين وغيرهم من الرواة لا يذكرونها يدل على أن فيها شيء في الجملة لكن إذا دلت القرائن على قبولها. وقد يعرض البخاري رحمه الله تعالى عن ذكر لفظة في خبر تعليلا له. هنا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو الأمر عندنا يعني أن صلاة الليل والنهار كلها مثنى مثنى وأنها لا تصلى أكثر من ركعتين. يقول الترمذي في جامعه وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد يعني لا يتطوع في النهار بأربع ركعات بسلام واحد، وهو مقتضى هذا الحديث وقول الشافعي وأحمد. وقال بعض صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا، يعني لا مانع من ذلك، لكن لو تطوع بالنهار مثنى مثنى أصحاب القول الثاني يلومونه؟ لا يلومونه، لكن الكلام في إذا قلنا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لا يجوز أن نزلها ركعتين. فإذا قلنا صلاة الليل مثنى مثنى مفهومه أن صلاة النهار تجوز فيها الزيادة على اثنتين. وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها، يعني والأربع قبل العصر وغيرها من صلاة التطوع، وقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وعلى كل حال من يرجح قبول والنهار يلتس بأن لا يزيد على ركعتين لا في ليل ولا في نهار. ومن يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة لأن الأكثر على عدم ذكرها، وأعرض عنها صاحب الصحيح وهما في النقد والتحري والاختيار، قال يجوز تجوز الزيادة على ركعتين في النهار دون الليل. ليس معنى القول الثاني أنهم يلزمون أن يصلي الإنسان أربع، لا، أنهم يجيزون.
أحسن الله إليك. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتنها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس ابن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فتلك 13 ركعة.
يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، وبكسر الواو، وهو والفرد بمعنى وبفتح الواو الوتر الثأر. ومنه ما تقدم كأن ما وتر أهله وماله أو أهله وماله، وهذا تقدم. والمراد بيان كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل التي منها الوتر. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة. في رواية مسلم: يسلم من كل ركعتين. وهذه الرواية نستفيد منها تفسير قولها يصلي 4، وأنها الأربع بسلامين، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ من وتره اضطجع على شقه الأيمن للاستراحة من طول القيام، يرتاح قليلا من طول القيام. لكن من صلى 11 ركعة ثلث ساعة مثلا يحتاج إلى أن يرتاح؟ نعم، بمعنى أنه هل هذه الاستراحة وهذا الاضطجاع يسن لكل قائم أو لمن قام على صفة قيامه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، شخص يقول: أنا بصلي 11 ركعة لكن ما يلزم أني أصلي 11 ركعة بثلاث ساعات أربع ساعات، أنا بصلي ثلث ساعة، صلاة مجزئة، الركعة بدقيقتين مجزئة، وبعد ذلك انسدح بحقق السنة. هل نقول أن هذه الاضطجاع على شقه الأيمن مقصودة لذاتها أو للراحة بعد التعب في هذه الصلاة؟ الظاهرية هي يبطلون صلاة الصبح إذا لم يضطجع، يبطلون صلاة الصبح إذا لم يضطجع بعد ركعتي الصبح، مسألة ثانية. الله المستعان. أظن المقصود واضح، يعني اضطجع على شقه الأيمن. أولا، هل هذا الاضطجاع يحتاج كل مصلي أو يشرع في حق كل مصلٍ أو لا يشرع إلا لمن صلى كصلاة عليه الصلاة والسلام احتاج إليه؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل الاضطجاع بعد الوتر أو بعد ركعتي الصبح؟ نعم، الآن عندنا الحديث ظاهر، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن أنه من الوتر، وهكذا اتفق عليه رواة الموطأ. وأما أصحاب شهاب فرووا هذا الحديث عنه بإسناده وجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر. لكن ما الذي يمنع من الاضطجاع بعد الوتر وبعد ركعتي الصبح؟ شو اللي يمنع؟ ما في ما يمنع. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الصبح اضطجع على شقه الأيمن ونصب يده اليمنى ونام عليها لئلا يستغرق. مسألة في هل يكون بعد الوتر كما في هذا أو بعد ركعتي الصبح كما هو ثابت عن عامة أصحاب ابن شهاب عنه. على كل حال، من أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا فلن يحرم الأجر. لكن ليس معنى هذا أنه يقول أضطجع ثم ينام ويترك الصلاة، لا. بعض الناس يقول بحافظ على السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يضطجع وينعس ويسمع له خطيط، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم، في هذا وهذا، هذا ثابت بالأسانيد الصحيحة، كان اضطجع بعد الوتر ثابت كما هنا عندنا، ما يمنع أبدا. أو نقول مثل هذا الاضطجاع المذكور في هذا الحديث للحاجة، والاضطجاع بعد ركعتي الصبح هو القاعدة المستمرة، هو القاعدة. إذا أمكن التوفيق لإمام حافظ نجم السنن، نعم، لا يمنع أن يكون الكل محفوظ. فليضطجع من حديث عبد الواحد بن زياد، شيخ الإسلام يقول وهم، نعم يقول وهم عبد الواحد بن زياد وهو ثقة، وإنما المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام لا من أمره. هذا كلام شيخ الإسلام. ونقول لا داعي لتوهيم الحافظ، نقول لا مانع من أن يتوافر الفعل مع القول ويضطجع ويأمر به. وش المانع أن يكون أمر توجيه؟ أمر توجيه. نعم يا أخي المحدثين ليست لهم قاعدة في هذا، ليست هناك قاعدة مضطردة. إذا دلت القرآن على أن عبد الواحد بن زياد هو من الثقات حفظ هذا اللفظ، وش المانع أن يقبل؟ نعم فيما يمنعه هو ثقة، يعني لو شخص ما هو بثقة غلب على الظن عدم الحفظ، لكن ثقة الذي غلب على الظن أنه حفظ. فليست هناك قاعدة مضطردة في مثل هذا، إنما الحكم للقرآن. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا. ونستحضر ما قيل في الرواية السابقة يسلم كل ركعتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لأنهن في نهاية الحسن والطول، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يعني كذلك، ثم يصلي ثلاثا فيكون المجموع 11. لماذا ما لم تقل يصلي ثمانيا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن؟ لأنهم يستريحون بعد كل تسليمتين. هذا أصل في الفصل بين التسليمة الثانية والثالثة. ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أحيانا ينام عليه الصلاة والسلام بعد القيام وقبل الوتر، أحيانا يصلي الوتر ثم يصلي ركعتين ثم يرجع ينام ثم يقوم فيصلي ركعتين. ما المقصود أنه يحافظ على صلاة الليل ويكون ديدانه ذلك، وعلى أي وجه أداها في أول الليل في آخره في أثناءه جمعها فرقها، الأمر في سعة. لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. 13 فيها إشكال، سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى 13 يعني ركعتين 6 مرات ثم أوتر، أقل الأحوال أن تكون 13، والوتر يحتمل أن يكون أكثر من واحد. فقولها لا يزيد ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره هذا على حسب علمها، وقد علم غيرها الزيادة فلا تنكر الزيادة، فلا تنكر الزيادة. نعم الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام 11 لأن أعرف الناس به، لكن لا تنكر الزيادة لثبوتها من طريق غيرها، يعني مثل نفيها صيام العشر ذي الحجة مع أن غيرها أثبت الصيام. لا يلزم أن يرجح قولها على كل حال. نعم تخريج مسلم له دليل على أنه من حيث الصناعة أرجح مما روي في غيره، لكن يبقى أنه للنظر فيه مجال، للنظر فيه مجال. والصحابة رضوان الله عليهم رد بعضهم على بعض، وهذا لا يمنع لأنه ليس أحد معصوم. نعم فلا مانع من الزيادة على 11 لثبوت 13، وأيضا 15 جاء فيها ما جاء، وجاء الإطلاق، جاء الإطلاق صلاة الليل مثنى مثنى. نعم فالإنسان يفعل الأرفق به، إن اقتصر على 11 فامتثل الكمية فعليه أن يعمل بالكيفية، وإن رأى أن التزامه للكيفية شاق عليه ورأى العمل بالأحاديث الأخرى المطلقة غير المقيدة فالأمر فيه سعة. وأما حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر، هذا رواه ابن أبي شيبة لكن إسناده ضعيف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وهذا نص في أن الركعتين الزائدتين غير ركعتي الصبح. منهم من يقول أنه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فيكون مراد عائشة صلاة الليل التي هي الموصوفة بهذه الصفات وما قبلها ركعتان خفيفتان. ومنهم من يقول أن الركعتين الزائدتين في حديث عائشة وحديث ابن عباس والحديث الأخرى راتبة إيش؟ اللي هي راتبة العشاء. على كل حال الأمر ليس فيه تحجير، من صلى 11 وأطالها ولا تسأل حسن أولى ذلك المطلوب، لكن إن زاد وخفف وعمل بالأحاديث المطلقة صلاة الليل مثنى مثنى فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب، عن مخرمة بن سليمان الأسدي الوالبي عن كريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاه مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية، وأمه أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة وهي خالته، وهنا فيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كانت متزوجة وعند زوجها. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، العرض ضد الطول، في عرض الوسادة وهي ما يوضع عليه الرأس للنوم، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. هذا دليل على التحري، تحري الدقة، ما قال نصف الليل وقبله بقليل أو بعده بقليل، ما يحتاج أن يشار إليه، فتحرى الدقة في التعبير. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، نعم بيده، ثم قرأ العشر الآيات خواتم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها، ثم قام إلى شن القربة الخلقة القديمة، إلى شن معلق فتوضأ منه من الشن فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، مقتضى ذلك أنه مثل ما صنع، أنه مسح النوم من عينيه بيده، وأنه قام إلى الشن وتوضأ وقرأ الآيات، فعل كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مقتضى المماثلة، فهذا يقتضي أنه فعل كل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذهبت وقمت إلى جنبه الأيسر، وظاهره المساواة، إلى جنبه ظاهره المساواة، وأنه لم يتأخر عنه قليلا كما قال بعض أهل العلم أن الإمام يتقدم على المأموم وإن كان بجانبه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، هو على جنبه الأيسر، فكيف وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده اليمنى على رأسه
هكذا
أو بعد التحويل؟ بعد التحويل. وأخذ بأذني اليمنى، ها
اللي جنبه أذن اليسرى بعد التحويل
هكذا من الخلف، لا مانع، لا مانع يدلكها للتأنيس والمداعبة، وهذا عمل يسير في الصلاة، عمل يسير جدا. فصلى ركعتين، ثم ركعتين ذكر ذلك 6 مرات 12 ركعة، يفصل بين كل ركعتين، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني 6 مرات. ثم أوتر، يعني بواحدة على الأقل، بواحدة يكون المجموع
13،
وإن أوتر ب3 يكون المجموع 15، إن أوتر بأكثر لكنه أوتر، ما قيل بواحدة ولا أكثر ولا. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن بلال، ثم أوتر بواحدة على الأقل، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن وهو بلال، فصلى ركعتين خفيفتين، يعني هما ركعتا الفجر، وهذا وصف لركعتي الصبح وأنهما خفيفتان. جاء من حديث عائشة تقول: لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، فدل على أن من صفة ركعتي الصبح أنهما خفيفتان. نعم. ثم خرج من الحجرة فصلى الصبح بالجماعة عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أن عبد الله بن قيس بن مخرمة المطالبي أخبره عن زيد بن خالد الجهني المدني أنه قال: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسدت عتبته.
لا أرمقن الليلة صلاة رسول.
الرمق
النظر إلى الشيء بشزر، يعني من جانب، من أحد الجانبين، أما اليمين أو الشمال. نعم،
كان ينظر إليه شزرا.
لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال فتوسدت عتبته، يعني عتبة الباب، جعلها له كالوسادة، فوضع رأسه عليها أو فسطاطه.
البيت من الشعر،
وهذا شك، والرمق هنا
وتوسد العتبة
لا، هذا ليس من التجسس المذموم، وإنما هو ليعرف كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، للاقتداء، ليقتدي به.
ليس معنى هذا أن الإنسان يضع رأسه على عتبة جاره يستمع يقول
لنا سلف في هذا، لا،
هذا يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين،
ثم صلى ركعتين، مقتضى ذلك أن يقول طويلتين طويلتين وهما دون اللتين قبلهما،
ثم صلى ركعتين، مقتضى ذلك أن يقول طويلتين مرة واحدة وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، يعني بدون وصف
بالطول،
وهما دون الركعتين اللتين قبلهما، لأنه وصف الركعتين الأوليين
بالطول
ثلاث مرات،
واللتين بعدهما دون اللتين قبلهما، مقتضاه أن يكرر الطول، ومقتضى الثالثة أن يأتي بالوصف مرة واحدة، ومقتضى الرابع أن يأتي بما بغير وصف.
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما،
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين كم؟
ثم أوتر، فتلك 13 ركعة، وعرفنا أن العدد غير مقيد،
فإن عمل بالقيد مقتديا مؤتسيا وجاء بالكمية والكيفية
على ما أوثر عنه عليه الصلاة والسلام
فقد أحسن، وإن عجز عن الكيفية وأراد أن يزيد في العدد فلا مانع من ذلك عملا بالأحاديث المطلقة.
هذا يقول ذكرتم أن من كان في نافلة وأقيمت الصلاة وأراد قطعها أنه لا يسلم وهو واقف، فكيف بمواردة في صحيح مسلم في قصة الشاب الذي صلى خلف معاذ فطول بهم
فانصرف من
الصلاة مع معاذ
وسلم
انصرافه هذا بعد أن أتم صلاته، فتم لنفسه، وهذه بإحدى الروايات في مسلم، هي محمولة على الرواية الأخرى أنه نوى الانفراد فأتم لنفسه ثم سلم.
يقول أنا شاب أحاول منذ أكثر من سنة أن أقوم الليل، ولكن إذا استيقظت بسبب المنبه أجد ثقلا ووساوس وتسويف في نفس اللحظة، فأعود للنوم، فإذا جاء من الغد أنبت نفسي ولمتها، وهذا حالي منذ أكثر من سنة، أرجو أن تدلوني على سبب جوهر يعيني على ذلك.
أولا عليك أن تصدق اللجأ إلى الله جل وعلا، وأن تستمر في المجاهدة، فقيام الليل من أشق الأمور على النفس، من أشق الأمور على النفس القيام بعد النوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، هذا ثقيل جدا، يعني سهل على الإنسان أن يسهر الليل، فإذا بقي من الليل جاء الثلث قام يصلي سهل، لكن أشد من ذلك أن ينام ثم يقوم لصلاة الليل، هذا أشد بلا شك.
والمسألة تحتاج إلى جهاد،
وما من مسلم يعمل عملا إلا ولا بد أن يمر بمرحلة الجهاد التي هي مرحلة الاختبار، والسلف كثير منهم أثر عنه أنه جاهد نفسه لقيام الليل سنين ثم تلذذ به بعد ذلك،
تلذذ
بقيام الليل بعد ذلك. فعليك أن تجاهد وتصدق اللجأ إلى الله جل وعلا ثم يعينك جل وعلا.
يقول كيف يصلون في الحرم 20 ركعة؟ ما هو الحديث الذي استدلوا به؟ هذا سؤال من
الأمارات.
استدلوا بالأحاديث المطبقة،
صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصلاة
فليصلي
ركعة توتر له ما قد صلى،
فبهذا الإطلاق عامل، ونظرا لعدم إطاقة الناس الكيفية التي جاءت في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لجأوا إلى الإطلاق مع كثرة الركعات
عملا
بالواحد المطلق كما ذكرنا، وبقول عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. وأهل العلم نعم عمر أيضا أمر أبي أن يصلي بهم في 11 ثم بالعشرين. هو الكلام على أنه كله عمل، يعني المسألة مفترضة في شخص يصلي ساعتين، هل يصلي في هاتين الساعتين 11 أو يصلي 20؟ نعم
نقول صلي 11 في الساعتين
أفضل
لتوافق الكمية والكيفية،
لكن إن قال لا أنا أصلي 11 ركعة بنصف ساعة أو أصلي 20 بساعة نقول لا العشرين أفضل.
يقول هل ورد في النصوص إثبات الحياء لله؟ إن الله لا يستحي أن يضرب.
نعم
حي كريم.
نعم
المقصود أنه ثابت، ورد نفيه ورد إثباته، والمنفي المقرون بما ذكر. لا يستحي من ضرب المثل،
نعم،
لكنه يستحي أن يرد من رفع يديه إليه صفرا. يقول هل من صلى 5 ركعات مع الوتر في ساعتين مثل أجر من صلى 11 في ساعتين؟ لا، من صلى 11 لموافقته الكيفية والكمية أفضل، لكن المسألة المفاضلة بين من يصلي 11 في نصف ساعة أو 20 في ساعة، نقول لا العشرين أفضل
في ساعة.
يقول إذا فاتنا الوتر فمتى أقضيه؟
بعد ارتفاع الشمس
وزوال وقت النهي
إلى زوال الشمس
يقضيه. فإذا كان من يوتر ب3 يأتي ب4 ركعات، وإذا كان يوتر ب5 يأتي ب6، وإذا جرت عادته الوتر ب7 يصلي 8 إلى آخره.
تعمد ترك القيام،
تعمد والأمر مستوي عنده أو لأنه
محتاج إلى النوم
وشيء منه، محتاج إلى النوم ينام ويقضي الحمد لله.